يذكرنا
بأن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. مشاهدي الكرام، إن الإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان عقيدة وعمل، عقيدة صالحة سليمة من شوائب الشرك تستقر في القلب، وعمل صالح سليم من شوائب البدعة يظهر على الجوارح. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله، حين تتمكن من القلب وتضرب بجذورها في أرضه ترتفع أغصانها إلى سماء القلب وترمي ثمارها على الجوارح أعمالا صالحة تصعد في السماء كل صباح ومساء، كما قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه العقيدة، هذه هي أصول الدين وأركان الإيمان. ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.
ثم قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل، أولئك الذين صدقوا في قولهم ربنا الله، أولئك الذين صدقوا في قولهم آمنا بالله، أولئك الذين صدقوا في قولهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد عبر ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة في الآية الأولى من السياق الذي معنا من سورة الأحقاف بكلمتين اثنتين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وبذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه وهو سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، أو قال قل ربي الله ثم استقم. فعبر الله تعالى عن حقيقة الإيمان التي شرحناها بكلمتين: قالوا واستقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. والمراد بالقول قول القلب واللسان لا قول اللسان وحده، لأن الإنسان إذا قال بلسانه ما لا يعتقده بقلبه فهو منافق. ولذلك كذب الله تعالى المنافقين إذ قالوا لرسول الله نشهد إنك لرسول الله، قال الله تعالى: والله يعلم إنهم لكاذبون. فقالوا ربنا الله، المراد بالقول قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو الإقرار المعبر عن اعتقاد القلب. فقالوا بقلوبهم وبألسنتهم قالوا ربنا الله، ثم استقاموا على هذا القول. وقد فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الاستقامة بأن الاستقامة على توحيد الله تبارك وتعالى، وفسر ابن عباس وغيره من السلف الاستقامة على طاعة الله. والراجح الجمع بين القولين، أن يستقيم القلب على التوحيد وأن تستقيم الجوارح على الطاعة. واستقامة القلب هي أصل استقامة الجوارح، فإذا استقام القلب على توحيد الله تبارك وتعالى استقامت الجوارح على طاعته بفعل ما به أمر والاجتناب لما نهى عنه وزجر. فلا بد لمن قال ربي الله أن يبرهن على صدقه بهذا القول بطاعة الله تبارك وتعالى بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. أما من يقول ربي الله ثم لا يطيع الله بل يعصيه، فهذا يقول فيه القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلا بد لمن قال ربي الله أن يستقيم على دين الله تبارك وتعالى وأن يجتهد في طاعته واجتناب معصيته. والله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت، فالاستقامة لا تكون وفق الهوى ولا وفق ما يشاء الإنسان ويراه، وإنما تكون كما أراد الله، حيث قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والاستقامة على دين الله أعظم كرامة يكرم الله تبارك وتعالى بها عبدا من عباد. الاستقامة على دين الله أعظم كرامة يكرم الله تبارك وتعالى بها عبدا من عباده. ولذلك كان بعض السلف يقول ليكن همك الاستقامة لا الكرامة، ليكن همك الاستقامة لا الكرامة، فإن ربك يريد منك الاستقامة ونفسك تريد الكرامة. الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى أحيانا على بعض أوليائه. السلف الصالح يقولون لا يكن همك الكرامة بل يكن همك الاستقامة، لا تكن حريصا على ظهور الكرامة على يدك، فإن نفسك تريد الكرامة وربك يريد الاستقامة، فكن أحرص على مراد ربك منك على مراد نفسك. فإذا رزقك الله الاستقامة على دينه فقد أكرمك بأعظم كرامة. والله سبحانه وتعالى يعد أهل الاستقامة بالأمن والأمان والفرح والسرور، فيقول عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونفي الخوف يستلزم ثبوت الأمن، ونفي الحزن يستلزم ثبوت الفرح والسرور. فأولياء الله الذين استقاموا على دين الله عز وجل في أمن وأمان وفرح وسرور في الدنيا والآخرة، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والله سبحانه وتعالى قد بين أن الملائكة تبشر أهل الاستقامة بما وعدهم الله تبارك وتعالى به في هذه الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت وفي القبر ويوم البعث والحشر، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، ونحن نقول كما كان الحسن يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، ارزقنا الاستقامة على توحيدك حتى لا نشرك بك أحدا، وارزقنا الاستقامة على طاعتك حتى نفعل ما به أمرنا ونترك ما عنه نهينا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. وثقة أهل الجنة بالخلود هو أعظم فرحهم، أعظم أسباب فرحهم وسرورهم، ثقة أهل الجنة أنهم في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذه الثقة وهذا اليقين بالدوام والخلود هو أعظم أسباب فرحهم وسرورهم، ذلك لأن الإنسان في الدنيا مهما كان مطرفا ومنعما ومهما كان ملكه واسعا إلا أنه كلما تذكر الموت تنغصت حياته وتعكر صفوه، إذ أنه يعلم أنه سيموت ويترك هذا النعيم. وإذا سمع أن إنسانا ما من نظرائه وأمثاله من أهل الدنيا الذين وسع الله عليهم قد باد ملكهم ونفد نعيمهم يخاف أيضا أن يبتلى بمثل ما ابتلوا به فتتنغص حياته ويتعكر صفوه. أما أهل الجنة فإن الله تبارك وتعالى يبشرهم بأنهم في نعيم الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فيزداد فرحهم ويزداد سرورهم ولا يحزنون أبدا كما وعدهم الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع على سور بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة فيشربون ينظرون، ويا أهل النار فيشربون ينظرون. فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، إنه الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا على فرحهم، ويزداد أهل النار حسرة على حسرته. وقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، إشارة إلى أن الأعمال الصالحة والاستقامة على دين الله عز وجل هي سبب دخول الجنة، جزاء بما كانوا يعملون. وكثيرا ما صرح ربنا سبحانه وتعالى بأن نعيم الجنة كان جزاء للعاملين بطاعته في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقد يتعارض أو تتعارض هذه الآيات مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. وقد جمع العلماء بين الآيات المصرحة بأن الأعمال الصالحة كانت سبب الجنة، وأن الجنة كانت جزاء الأعمال الصالحة، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمل الجنة. جمع العلماء بين الآيات والحديث بأن الأعمال الصالحة التي هي سبب دخول الجنة من رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الله تعالى رحمة عبد وإدخاله الجنة وفقه للأعمال الصالحة التي جعلها سببا للجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فذكر الله تبارك وتعالى حقه هو على العباد، وعطف عليه حق الوالدين. ذكر حقه على العباد في التوحيد والطاعة والاستقامة، ثم عطف على حقه حق الوالدين. وكثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى في الذكر بين حقه عز وجل على العباد وبين حق الآباء على الأبناء. يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك. فهكذا دائما يجمع ربنا سبحانه وتعالى بين حقه عز وجل على العباد في التوحيد والطاعة والاستقامة وبين حق الآباء على الأبناء، مما يدل على عظيم حق الآباء على الأبناء. فأعظم حق على الإنسان بعد حق الله ورسوله حق أبويه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وأستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. ونحن نتحدث عن آيات من سورة الأحقاف، وهي قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. نقول كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى في الذكر بين حقه سبحانه على عباده وبين حق الآباء على الأبناء. يذكر الله تعالى حقه على العباد في الطاعة والاستقامة، ثم يذكر حق الأبناء، حق الآباء على الأبناء في البر والإحسان، مما يدل على عظيم حق الآباء على الأبناء. فبر الوالدين والإحسان إليهما ثاني الأعمال الصالحة بعد التوحيد، وعقوق الوالدين ثاني الكبائر، ثاني المحرمات بعد الشرك. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين ثاني المحرمات، الشرك ثم العقوق، وبر الوالدين ثاني الطاعات، التوحيد ثم بر الوالدين. لذلك يجب على كل من أكرمه الله تعالى بحياة أبويه أن يحملهما فوق رأسه، وأن يجعلهما في عينيه، وأن يعلم أن حياة الأبوين فرصة عظيمة للدخول في رحمة الله تبارك وتعالى. إن فاتته تلك الفرصة أنى له أن يدخل الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قال: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. يمتعك الله تبارك وتعالى بحياة أبويك أو أحدهما ثم لا تدخل الجنة. متى تدخل الجنة؟ إذا لم تدخلها في حياة أبويك، وذلك بالاجتهاد في برهما وطاعتهما وإكرامهما والإحسان إليهما كما أمرك الله تبارك وتعالى. وذات يوم صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. ثم ذكر أن جبريل أتى فقال: من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة أبعده الله، قل آمين. قلت آمين. فعلينا أن نقدر آباءنا حق قدرهم، علينا أن نقدر آباءنا حق قدرهم، وأن نجتهد في برهم وإكرامهم والإحسان إليهم طاعة لله عز وجل، ثم شكرا لهما على ما قدما لنا. فإن ما قدمه الأب وما قدمته الأم للولد لم يقدمه أحد غيرهما. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يجزي ولد ولدا، يعني لن يكافئ الابن أباه ولا أم أبدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إذا وجد إنسان أباه عبدا مملوكا أو أمه أمة مملوكة فاشتراهما واعتقهما كافأهما. أما سوى ذلك لا يكافئ الولد ولده أو والده أبدا. ولذلك يروى أن رجلا من اليمن كان يطوف بالبيت هو يحمل أمه على ظهره، فأبصر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا ابن عمر، أتراني كافأتها؟ ها هي أمي فوق ظهري وأنا أطوف بها، أتراني كافأتها ورددت لها جميلها؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة. فالوالدان وصية الرحمن، الوالدان وصية الرحمن، فانظروا ماذا أنتم فاعلون بوصية ربكم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ثم خص الله تبارك وتعالى الأمة بالذكر، وذكر ما تلقاه وتعانيه من بسبب ولدها، وهو حمل في بطنها وعند وضعه وفي رضاعته. قال: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. ولا يخفى على إنسان ما تلقاه الأم وتعانيه أثناء الحمل وعند الوضع، فكم تتعب وتعاني في الحمل، وربما ألزم الحمل الفراش كما هو حال كثير من النساء، توصيها الطبيبة بلزوم الفراش مدة الحمل كله، وكذلك عند الوضع قد تفقد حياتها وهي تضع ولدها ويسلم بفضل الله عز وجل وتموت هي، وإن أكرمها الله بحياة أرضعته 2 كاملتين، تغسل أذاه بيدها وهي فرحة مسرورة. ومن هنا فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حق الأم في البر 3 أضعاف. فقال رجل: يا رسول الله، من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وذلك لهذه الآية: حملت أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فالحمل والوضع والرضاع هذه 3 قامت الأم بها وحدها، لم يشاركها الأب فيها، فلذلك كانت أحق ب3/4 البر: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للولد البار بأبويه، يقول: حتى إذا بلغ هذا الطفل الذي كان حمل وفصله 30 شهرا، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة. فنحن نعلم المراحل التي يمر بها المولود: طفل وصبي ومراهق وشاب وكهل وشيخ، هذه مراحل الإنسان في حياته. فالله تبارك وتعالى إذا أراد بالإنسان خيرا فبعد بلوغ 40 سنة يكون قد استوى نضجه العقلي، بلغ أشده في القوة البدنية والعقلية، وبدأت الشهوات تضعف فيه ويطغى العقل عليها. فإذا أراد الله تعالى بالإنسان خيرا بعد بلوغ 40 كشف له الحقائق ووضع يده عليها، فنظر إلى الدنيا فلم يجدها تساوي شيئا، وعلم أنها متاع الغرور كما قال الله تبارك وتعالى، فتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلب سليم يدعوه قائلا: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. أوزعني أي اجمع قواي، أعني وقوني على أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أشكر نعمتك التي أنعمت بها على والدي. فإن الإنعام على الوالدين إنعام على الإنسان، فمن أحسن إلى أبويك فقد أحسن إليك، والله تبارك وتعالى أحسن إليك وإلى أبويك. فهذا الإنسان البار الذي أراد الله بالخير لما بلغ شده واستوى وظهرت له الدنيا على حقيقتها أناب إلى ربه وتوجه إليه بقلب سليم يدعوه: رب أوزعني، اجمع قواي كلها، وأعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أشكر نعمتك التي أنعمت بها على والدي، وأن أعمل صالحا ترضى. أعني وقوني على أن أعمل صالحا ترضاه. فلم يسأل الله تبارك وتعالى مطلق صالح العمل، ما قالش وأن أعمل صالحا، إنما قال وأن أعمل صالحا ترضى، لأنه ليس كل عمل صالح يرضاه الله تبارك وتعالى، إنما لابد من شروط تتوفر في العمل الصالح حتى يكون عند الله مرضيا ومقبولا. هذه الشروط هي الإخلاص لله تبارك وتعالى، والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العمل الصالح الذي يرضاه الله، وإلا فقد يعمل الإنسان عملا صالحا ولكن لا يرضاه الله ولا يقبله ولا يثيب عليه، لأنه لم يكن خالص النية فيه، أو يعمل عملا على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل غير الخالص لله مردود، وكذلك العمل المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مردود. ولذلك قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أنه لا بد للعمل الصالح حتى يكون مقبولا عند الله ومرضيا أن يكون خالصا وصوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك الولد البار لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة يسأل ربه سبحانه وتعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني أعمل عملا صالح تتوفر فيه شروط القبول حتى تثيبني عليه بما وعدتني، وأصلح لي في ذريتي. هذا من دعاء الإنسان بعد بلوغ 40 سنة، وأصلح لي في ذريتي. فدعاء الآباء للذرية، دعاء الآباء للأبناء عامل مهم جدا في صلاح الذرية. دعاؤك أيها الأب، دعاؤك أيتها الأم لأولادك عمل أو سبب عظيم جدا في هدايتهم وصلاحهم. وأصلح لي في ذريتي. اشتكى بعض الآباء إلى أحد العلماء ولده، فقال العالم لذلك الأب الذي يشكو ابنه: استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي، أي ادعو الله له، ادعو الله وأصلح لي في ذريتي. فإن الإنسان يعني لا تقر عينه ولا يفرح إلا بصلاح ذريته. ولذلك كان من هدي الأنبياء والصالحين دعاء الله تبارك وتعالى الذرية الصالحة. إبراهيم عليه السلام قال: رب هب لي من الصالحين. زكريا عليه السلام قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فعلى كل إنسان، على كل أب، أن يحرص على صلاح ذريته، فتقر عينه بذلك ثم ينتفع هو بصلاحهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاحرص أيها الأب واحرص أيها الأم على صلاح أبنائكم حتى يكونوا لكم قرة عين في الدنيا وفي الآخرة، واستعينوا على صلاحهم بالدعاء وأصلح لي في ذريتي. ثم قال خاتما الدعاء ومعللا له: إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك، فكأنه يقول يا رب بتوبتي إليك اقبل دعائي. فالتوبة من أعظم أسباب قبول الدعاء، التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. يعني من أدب الدعاء إذا كانت لك حاجة عند الله وأردت أن تسأله قبل أن ترفع كف الضراعة وتقول يا رب اعطني يا رب حقق لي، اجلس مستغفرا ساعة، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد الاستغفار ارفع إليك واسأل تعطى بإذن الله عز وجل. هذا هو الذي نتعلمه من دعاء هذا الرجل الصالح الذي يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، ثم يعلل ذلك بقولي إني تبت إلي، إني تبت إليك فاقبل توبتي واقبل دعائي. فنتعلم من هذا أننا إذا أردنا أن ندعو الله تبارك وتعالى فعلينا أن نستغفره أولا ليغفر لنا ويقبل دعاءنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالمعاصي تمنع قبول الدعاء، الإصرار على المعاصي وعدم التوبة منها يمنع قبول الدعاء. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فإذا أردت أن يستجيب الله لك فاستغفر الله. ولذلك قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. إذا أطلت في الدعاء والسؤال يا رب يا رب أسبوع وشهر وشهرين وسنة وأنت تقول يا رب ولا ترى استجابة، فارجع على نفسك باللوم والعتاب، قل يا نفس منك أتيت، لابد أن يكون في عندي خلل. الله تعالى قال ادعوني أستجب لك وأنا لا أرى استجابة، يبقى أنا في عيب. استغفر الله تعطى مباشرة بإذن الله عز وجل، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن يكفر الله تعالى عن التائبين سيئاتهم ويكتب لهم حسناتهم. من فضل الله عز وجل على التائبين أن يكفر سيئاتهم ويمحو خطاياهم ويحفظ لهم حسناتهم ليجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، كما قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وهذا وعد، وعد الله تبارك وتعالى به التائبين، ويقول وعد الصدق الذي كانوا يعدون. فهم لابد واجدون ما وعدهم ربهم حقا، كما قال الله تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا بعد ما دخلوا الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وعد الصدق الذي كانوا يعادون. ولما ذكر الله تبارك وتعالى هذا المثل للولد البار بوالديه أتبعه بذكر مثل للولد العاق لوالديه، فقال عز وجل والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أعوذ بالله، هذا مثل للولد العاق. والدان مؤمنان صالحان حريصان على ولدهما يدعوانه إلى الله تبارك وتعالى والإيمان به وبلقائه، وهو يسبهما وينهرهما ويطعن فيهما. والذي قال لولدي أف لكما قذرا ونتنا وخبثا لكما مسبة، أف لكما أتعدانني أن أخرج، أتعدانني أن أخرج يعني من قبري بعد موتي، أنتما أيها العجوزان تقولان لي أن أنا بعد موتي أخرج من قبري وأبعث حيا، أتعدانني أن أخرج من قبري بعد موتي حيا مرة ثانية وأنا أرى القرون الكثيرة قد ماتوا ولم يرجع إلينا منهم أحد. هدي دايما شبهد الكفر الفجرة المنكرين للبعث بعد الموت، حجتهم كما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا إن كنا صادقين. تقولون في بعث وبعد الموت حنحيا تاني، طب لماذا يموت الناس ولا يرجعون؟ ما رأينا أحدا مات ورجع إلينا وقال إني أنا مت ورجعت، فكيف تزعمون أننا نموت ونبعث وكل من يموت لا يرجع إلينا؟ أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما الوالدان الباران الحريصان على ولدهما وسلامته في الدنيا والآخرة، وهما يستغيثان الله ويقولان لهذا الولد العاق ويلك آمن إن وعد الله حق، إن الله وعدنا بالبعث بعد الموت ووعد الله حق. قال الله تبارك وتعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. إن وعد الله حق، الله سبحانه وتعالى وعدنا أنه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وأعلم بذلك الأبوين آدم وحواء وعدوهما إبليس من الساعة الأولى التي نزلوا فيها الأرض، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فالبعث حق ولقاء الله حق، ومن كذب ذلك فقد كفر والنار أولى به. قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة والرضوان. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.